وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. طيب، خلونا نستقبل أول اتصالات إخواننا النهاردة. السلام عليكم يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا يا أستاذ.
مثلا السؤال الأول، يمين الزهار المعلق على الشرط، كفرت وكفرت زهار ولا كفرت وكفرت يمين؟ والثاني السنة بارك الله فيك، كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ كيف يحاسب الإنسان نفسه؟
حاضر.
بارك الله فيك.
تفضل. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، خير يا شيخ.
مرحبا، تفضل
يا شيخ. أنا عندي أربع أسئلة بنقول لك عليهم.
بسم الله، تفضل.
السؤال الأول، أنا مرة قلت لهم زوجتي. ألو،
معاك والله سامعك، تفضل كلم.
إيه، بنتك لو فعلت كذا تحرم. بحي. ألو،
لو فعلت كذا تحرمي؟
تحرم ايه. واني يا شيخ في من افتاني قال لي اطعم 60 مسكين، لكن انا خليت برأي العلماء والارجح والاقوى كفرت يمين.
طيب، ده السؤال الاول.
السؤال الثاني، مرة اختي جت زعلانة مع راجلها، قلت لها علي اليمين مع دمليته، كان وليت الى عاد اختي لا نعرفك، بعتالي تدخلوا اهل الخير صلح ما بيناتهم وولد. ففي من افتاني قال لي انه يقع، لكن انا اختيت من راي العلماء بأصح وراي ابن تيميه، كفرت يمين.
انت قلت علي اليمين.
ايه.
طيب، السؤال الثالث.
مش قصدي طلع، قصدي يمين.
طيب،
والسؤال الثالث، مره عيالي حامل، فقلت أمي ديما تبيني الحوش واحد، فقلت لها هي توا حامل، وبعد ما تجيب إن شاء الله حلفت قلت علي اليمين والطلاق، بعد ما تجيب نبدأ نسوي في الزيارة ما بين أهلي وأهلك. مشيت شهور يا شيخ، وبعد لي ما خلفت وكفرت يمين.
الرابع
مرة يا شيخ، قلت يعني أن بنجيب لزوجتي الدجاج، فحلفت بالطلاق أني نجيب لها الدجاج، لكن ما جبت لهاش السلطات.
الصيغة اللي أنت قلتها إيه؟
قلت علي الطلاق.
أيوة.
بعيد، لكن الدجاج جبتها، لكن ما جبتش السلطات اللي معاه، ولما جبتها ما بيش تاخذها.
طيب. طيب، ماشي.
وكفرت كفارة يمين.
كفرت؟
ايه، كفرت يمين.
طيب، ماشي يا اخ محمد. اختنا امة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله.
ايه،
انا ام محمد مش امات الله، معلش.
ماشي يا ام محمد،
ولا يهم حضرتك. ما انا كنت معلش سالت حضرتك سؤال الاسبوع اللي فات، بس انا للاسف ما سمعتش اجابته، معلش حقك عليا اساله تاني.
ولا يهمك.
انا اللي كنت بقول لحضرتك، يعني عندي ولد مريض وزوجي متوفي، وكنت جيراني عرضوا عليا ان انا اعمل عمليه نقل كده، يعني هبيع كليتي بمبلغ 20,000، علما ان انا محتاجه 15,000 عشان علاج ابني، ويعني عليا ايجار، عليا حاجات كده يعني. المهم هم قالوا لي هنديكي لا 20,000 بس انتي تبيعي لنا الكليه. معلش انا سالت الاسبوع اللي فات، بس والله ما سمعت الاجابه.
ايوه حاضر يا بنتي.
ماشي حضرتك.
حاضر يا بنتي. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي مشكلتين.
خير يا رب.
المشكله الاولى عندي سلس بولي وجامد جدا، يعني اللبس بيبقى مبلول.
ايوه.
وانا حضرتك بس عاوزاك تراعي ان انا بخرج وبروح اماكن وبضطر اصلي في اماكن ما اقدرش اشيل معايا هدوم وكده، فياريت بس الحكم يكون مخفف.
حاضر، الله المستعان.
المشكله الثانيه انا مش يعني مش عارفه احفظ قران، فهل انا عليا وزر؟ انا وقتي كتير، وقتي فاضي، يعني مش بشتغل ومش ورايا اولاد، مش متجوزه ولا اي حاجه.
طيب ماشي.
شكرا يعني ليك. شكرا ليك.
ماشي يا بنتي. اخونا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خير يا فضيله الشيخ.
اتفضل يا اخ احمد، الله يكرمك.
نسال حضرتك عن الشيعه، وان حد مات عليه منهم هل نرحم عليهم؟
حاضر.
وهم مثلا طبعا بيسيئوا للنبي ويسيئوا للصحابه، هل يجوز ان احنا نرحم عليهم او ما يجوزش؟
حاضر. بارك الله فيك. طيب اخونا الاستاذ محمد الله يكرمه اللي هو اول المتصلين كان بيسال عن يمين الظهار المعلق. يمين الظهار يعني ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر اختي او كظهر عمتي او كظهر خالتي، اللي هم المحرمات عليه من النساء، لكنه معلقا لهذا اليمين على شرط. واهل العلم يقولون اذا وقع الشرط وقع المشروط، يعني لو هو علق هذا اليمين على ان الزوجة ما تخرج، لو خرجت فانت علي كظهر امي، وخرجت وقع يمين الظهار في هذه الحالة. طيب الكفارة، الكفارة في الحالتين واحدة، اللي هو صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينة، سواء كان يمين الظهار منجز اللي هو بدون تعليقه على شرط، او سواء كان معلقا على شرط، فهو في الحالتين الكفارة واحدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان سؤاله الثاني، كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ مقام مجاهدة العبد لنفسه مقام واجب على كل مسلم أن يراعيه. ليه؟ قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه وجاهدها في الله عز وجل، يجاهدها حتى تسير في خطين متوازيين، تعظم شعائر الله من ناحية وتعظم حرمات الله عز وجل من ناحية ثانية. وشعائر الله توحيده وعبادته، وحرمات الله عز وجل الوقوف عند حدود الله عز وجل، عند حدود الحلال والحرام وعند حدود الأمر والنهي. ومن الوسائل التي تعين الإنسان على مجاهدة النفس ومحاسبتها إنه يراقب ربه تبارك وتعالى فيما يفعل، فهو إذا رأى نفسه منصاعة لله عز وجل في حالة الأمر، فتأتي الشعيرة من شعائر الله وهي راضية وهي قانعة وهي مؤمنة بهذه الشعيرة من شعائر الله عز وجل، يصلي يصوم يزكي يقرأ القرآن يتصدق، فهو في هذه الحالة هذا المقام من مقامات المجاهدة العالية، إن النفس تنصاع لأمر الله عز وجل، تذعن لأمر الله عز وجل، تصدق بأمر الله بخبر الله عز وجل، تصدق بأمر الله عز وجل. هذا من الأمور التي يعين الإنسان نفسه بها على يعني مجاهدة نفسه وعلى أن يسوق نفسه إلى الله تبارك وتعالى، استحضار عظمة الله عز وجل، استحضار جلال الله عز وجل، استحضار مقام الخوف من الله عز وجل، استحضار أن هذا الأمر قد أوجبه الله فالإنسان هيسأل عنه، استحضار أن هذا الأمر قد حرمه الله عز وجل فالإنسان برضو سيسأل عنه، استحضار العقوبة على ترك فعل ما أمر الله عز وجل، أو استحضار العقوبة على الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. كل هذه الأمور تعين الإنسان على محاسبة نفسه وعلى كبح جماح نفسه، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الثاني أخونا محمد، زي ما حضراتكم سمعتوا كده بيسأل في أربع أيمانات. أولا يعني من باب التذكرة والنصيحة لنفسي ولأخي محمد ولإخواننا أيضا الأزواج والرجال وغيره، أنه لا يجوز للإنسان أن يجرئ لسانه على الأيمانات، لأن هذا خطأ وخطر. خطأ لأن الله عز وجل نهانا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ومن باب أولى أنه الإنسان مش حلب بالله، ده حلب بغير الله عز وجل، اللي هو الحرام والطلاق والكلام ده، يبقى هذا مقام يحذره الإنسان غاية الحذر. ليه؟ لأنه خطأ، خطأ شرعا. الأمر الثاني لأنه خطر، خطر بمعنى إيه؟ ممكن يقع اليمين فنخسر طلقة أو نخسر طلقتين أو نخسر ثلاثة أو نخسر ظهار أو غيره، ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يحذر أن يجرئ لسانه بهذه الصورة على كثرة الحلف والأيمانات. بعضهم بيأكل ويشرب وبيحلف، بيصحى بينام وبيحلف، داخل طالع يحلف، وأيمانات كلها أيمانات يعني والعياذ بالله يعني أكثرها بغير الله عز وجل، الطلاق والحرام وغيره. فبيقول الأولاني علق اليمين التحريم، تكون بنتك حرمانة. طيب بنتك حرمانة، ما هي بنتك، بنتك يعني بنتها دي بنتك أنت أيضا، وفي هذه الحالة هو الإنسان هيحرم بنته ليه يعني؟ يعني بنتك ليست زوجتك، يعني أنا كنت متصور أنه لو بنتك عملت شيء الفلاني أنت كزوجة تحرمي، فلو كان الأمر كذلك فهو يمين معلق، لكن تحرم ديت محتاجة تفسير ومحتاجة بيان، وتفسيرها وبيانها هو قصد الإنسان ونيته، لأنه من الممكن أن يكون قصد بالتحرم علي ديت يعني طلاق، يبقى في الحالة ديت لو البنت فعلت هيقع الطلاق، ولا ده ما كانش يقصد طلاق، ممكن يقصد يمين الظهار يعني تحرم علي زي أمي وأختي، من غير ما يقول زي أمي وأختي، فلو البنت فعلت الشيء الفلاني ده يبقى الزوجة وقع عليها يمين الظهار، يبقى في الحالة دي عندنا الكفارة العظمى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينة من قبل طبعا أن يتمسى في الحالتين. طيب ممكن يكون تحرم علي ديت للتخويف وتهديد المرأة، يبقى هنجريها مجرى اليمين، ففي هذه الحالة لو البنت فعلت يبقى حضرتك عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين إذا استطعت، وإلا هتصوم 3 أيام. وممكن تحرمي علي اللي هو الاحتمال الرابع والأخير، أن يكون حلفان بالله عز وجل، لا هو تخويف ولا هو طلاق ولا هو ظهار، إنما حلفان بالله عز وجل كأنه في مقام الحلف يعني أجراها مجرى اليمين، ففي هذه الحالة لو البنت فعلت يبقى برضو حضرتك عليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إن استطعت، وإلا حضرتك هتصوم 3 أيام. الاحتمال الأخير إنه تحرمي علي يعني المواقعة والمعاشرة الزوجية بين الزوجين، فهذه الحالة اسمه إيلاء، والإيلاء النبي أمرنا عليه الصلاة والسلام بنص الحديث من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني يعود لمعاشرة الزوجة، وليكفر عن يمينه برضو بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا هيصوم 3 أيام، ومعاه مهلة قصوى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، آخر مدة معاك، وإلا فللزوجة أن تتضرر منك لدى القاضي الشرعي وتطلب الطلاق للضرر، ويقضي لها القاضي بحكم الطلاق للضرر. الثاني
علي اليمين، علي اليمين، وانت تقصد اليمين، وان كنت كفرت خلاص كفرت كفارة يمين خلاص لا يقع به طلاق، لكن يلزمك التوبة. ليه؟ لانه برضو التوبة من كثرة التعرض للأيمان ومن الحلف بغير الله يلزمك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح. الزوجة حامل وفي النهاية علي اليمين ومش علي اليمين والطلاق ومش الطلاق. طيب السؤال الثالث ده لم يكن واضحا، لو قلنا علي اليمين وبس فيلزمك فيها التوبة، لو قلنا علي اليمين وانت معلقه على شرط تفعل الزوجة كذا او ما تفعلش كذا وما عملتش او عملت، يبقى في الحالة دي عليك التوبة، عليك كفارة اليمين، برضو اطعام 10 مساكين. برضو علي الطلاق، علي الطلاق ديت لفظ غير صريح في التطليق، فالفيصل فيه النية، لو انت تقصد به الطلاق تتحسب طلقة لو الزوجة خلفت ما حلفت عليه، ولو لم تكن تقصد الطلاق ففي هذه الحالة عليك التوبة لأنه حلف بغير الله، وعليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، والله أعلم. بنتنا أم محمد مسكينة، جاوبناها على السؤال ده الأسبوع اللي فات، لكن هي ما سمعتش إجابة السؤال، ويمكن حتى في إجابتي للسؤال طولت شوية. ليه؟ لأن أنا صعب علي جدا أنه هذه الأرملة، هذه الأم، ابنها يحتاج إلى عملية جراحية، والعملية مكلفة، محتاجة تقريبا 15,000، وهي ليس لها باب تدبر به هذا المبلغ أو منه هذا المبلغ، إلا أنه الجيران محتاجين الزوجة تتبرع بإحدى كليتيها عشان يعطوها في النهاية 20,000 جنيه فقط. أنا ناشدت ابنتنا أم محمد في هذا اليوم، اوعي توافقي على هذا العرض. ليه؟ لأن احنا مسألة التبرع بالأعضاء، وإن أجازها بعض المجامع الفقهية المعاصرة لكن فيها محاذير. يعني أنت الآن الراعية لأولادك، فلا قدر الله لو تبرعت بإحدى الكليتين هتفضلي طول عمرك تتعالجي عشان تحظي على الكلية الأخرى، وربما يعني الطوبة جت في المعطوبة كما يقولون، وقدر الله عز وجل علينا ما لا نحتمل من التعب والمرض وكلفة العلاج. فيعملوا إيه 20,000؟ يعني ما أنت 20,000 دول تصرفيهم على الولد، يعني إن كان الراجل بتاع المستشفى والطبيب هياخده 15 هتصرفي عليه قبلها شوية تجهيزات وبعدها شوية علاجات، راحوا 20,000. فيا بنتي 20,000 ده مبلغ زهيد جدا 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 جدا، ومش معنى كده إن إحنا بنجيز بيع الأعضاء، لا، لكن مفيش أي وسيلة إغراء على الإطلاق، ده أبرأ لذمتك وأريح ليك يا بنتي إنك تتوكلي على الله لإحدى الجمعيات الخيرية الكبرى الموجودة في البلد، ولله الحمد موجودة الجمعيات وموجودة وعندهم يعني أعمال خيرية كثيرة جدا جدا جدا، بصرف النظر عن اسم الجمعية، في جمعيات كبيرة موجودة في البلد في مصر وشغالة ما شاء الله. خير لك إن هم يتحملوا نفقة علاج ابنك، وتبقي أنت على صحتك وعلى كليتيك، من إنك تقبلي هذا العرض الهزيل وهذا الاستغلال البشع من هؤلاء الجيران. هؤلاء ما أحسنوا إليك، هؤلاء مستفزين ومستغلين والعياذ بالله، ومزايدين عليك يا بنتي وعلى صحتك وعلى أولادك، فإياك أن تفعلي، لا تفعلي، ليست هناك وسيلة إغراء، حتى ولو كانوا هيدفعوا 100,000 على سبيل الهبة والمكافأة، فال100,000 لا تساوي شيئا إلى جوار صحتك وإلى جوار حاجة أولادك إليك. فنسأل الله عز وجل أن يعينك، توكل على الله إلى إحدى الجمعيات الكبرى وتقدمي لهم بطلب المساعدة، وخذي معاك التقارير الطبية اللي تثبت حالة ابنك، وهناك من الأطباء الكبار أصحاب القلوب الرحيمة الذين يمكن أن يقوموا بإجراء هذه الجراحة دون أي مقابل، لأن احنا بنتكلم مش في 150,000، احنا بنتكلم في 15,000 فقط لا غير. ولعل أحدا من أهل الخير يسمعنا الآن، أو إحدى الجمعيات الخيرية تسمعنا الآن، فيكون إن شاء الله عز وجل على استعداد للقيام بهذه المهمة، لكن للمرة الثالثة اوعي يا بنتي تقبلي هذا العرض حتى لو هيدفعوا لك 100,000 أو يزيدوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله عندها سلس بول، نسأل الله عز وجل لنا ولها الشفاء والعافية. لكن قبل ما تجاوب يا مولانا، أنا بخرج وما أقدرش أخد ملابس معايا، فإياك إنك تقول لي خدي وعملي وعايز الحكم المخفف. ما هو الحكم المخفف البديل عن تغيير الملابس أو غسل البقعة إذا كانت هناك بقعة بسبب السلس، إن يكون هناك وسائل حافظة زي وقت الحيض الشهري مثلا، هذا أنظف وأطهر لبقية ثيابك، هذا هو الحل. وعند الصلاة ترفعي هذه الحفاظة وتستنجين وتتوضئي وتصلي الوقت مباشرة، تتوضئي بدون استرخاء ما بين الوضوء وما بين الصلاة مباشرة، هذا هو الحل وهذا أيسر الحلول. في نفس الوقت تتداوي من هذا الداء، لأن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله، النبي ندبنا للتداوي، المستشفيات موجودة وأطباء الأمراض يعني المسالك البولية موجودين ولله الحمد، وربنا سبحانه وتعالى يلهمك الرشد ويوفقك إلى حد من الأطباء أو الطبيبات الماهرات. وفي نفس الوقت استلهمي بينك وبين الله عز وجل الدعاء بالشفاء والعافية، واستفيدي بأوقات الإجابة، فلعل الله عز وجل أن يستجيب هذه الدعوات. نسأل الله لنا ولك الشفاء والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، مش عارف أحفظ القرآن مع وجود وقت وصحة وعافية وطاقة. طب ده كلام، يعني كتاب الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعله كتابا أعجميا ولم يجعله كتاب طلاسم، إنما كتاب أنزله الله عز وجل كما قال في القرآن بلسان عربي مبين، فهو سهل في حفظه ويحتاج منا إلى مراجعة أولا بأول حتى يثبت هذا الحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني محتاج ان احنا نداوم عليه. فاحفظي احفظي حتى جزء عامة وتبارك وقد سمع، اللي هي يعني الأجزاء العشر الأخيرة من القرآن الكريم أو العشر الأخير من القرآن الكريم على الأقل، حتى تواظبي على قراءتهم ليل نهار فيثبت هذا الحفظ معاك، مدام ولله الحمد في عندك وقت. ليه؟ لأنك ستسألين عن هذا أمام الله عز وجل، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه تبارك وتعالى إلا ويسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فاحنا بنضيع أوقات كثيرة في غير ما فائدة ولا مصلحة، وما دام عندك وقت وصحة وعافية ولله الحمد فاستفيدي بهذا الوقت في حفظ القرآن الكريم، حفظ ما تيسر. يعني مش بنقول لك احفظي القرآن يعني كاملا، لكن حفظ ما تيسر لك من القرآن، خذي حظك من القرآن الكريم. وأيضا اطلعي على بعض أوليات العلم الشرعي فيما أوجب الله عز وجل علينا من العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، فيما أوجب علينا من باب الطهارة، فيما أوجب علينا من الصلاة وأحكامها، من الصيام وأحكامه، وإلى آخره. ليه؟ لأنه هذا يلزمك كمسلمة. لا تستسلمي المسألة تضيع الوقت بهذه الصورة، لأنه كنا من شوية بنقول للأخ السائل أنه نفس الإنسان إن لم نشغلها بالحق فإنها تشغل صاحبها بالباطل. طول ما أنت سايبة نفسك كده خلاص، الأعمار الأيام هتمر والشهور والدهور والسنين، وفجأة تلاقي نفسك عندك 40-50، وعملنا إيه؟ ما عملناش حاجة في السنين اللي فاتت دي كلها. ليه؟ لأن إحنا لم نشغل نفسنا بالحق. إذا شغلنا النفس بالحق انشغلت، أما إذا لم نشغلها بالحق ستنشغل حينئذ هي، أو تشغلنا هي حينئذ بالباطل والعياذ بالله. واستعيني بالله عز وجل أكثري من الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك القرآن الكريم وحفظه وأن يجعلك من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإذا لم تستطيع هذا كله فعلى الأقل المواظبة على قراءة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث عثمان رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث ابن مسعود: فإن بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلا تهملي القرآن بهذه الصورة بنتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لو عندك اتصالات يا أستاذ عمر. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، الحمد لله. أم وائل،
طب لو سمحت أنا عايز عندي استفسار وسؤال.
طيب الاستفسار الأول.
الاستفسار قناة الندى هتستمر ولا أنا بدعي لها في قيام الليل والله في الأوقات الخمسة الصلاة حتى في الله.
الله يكرمك يا أم وائل، خير.
وبدعي لكم بروحنا وياه والله ربنا يبارك لنا فيك وفيك.
الله يكرمك. السؤال.
السؤال بقى، انا لما الدوره الشهريه بتجيلي بزعل قوي واقعد اعيط، هل كده انا بسخط على 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 قضاء الله، ولا دي عايز بزعل ان انا هبطل الصلاه وببقى زعلان قوي وعايز
اعيط كمان؟ حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحاج شعبان.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. وطي التلفزيون بس يا حاج الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذنك اقول سؤال.
اتفضلي.
بعد اذنك عندي سؤال.
اتفضلي يا حاج.
طيب، انا كنت ماشيه للحج، كنت ماشيه للحج وجه ابن عمي سلم عليا ودس على ايدي جوي كده، فقلت له بقى طلعت له بنظره كده انه ما ينفعش كده، فاتفاجئت انه مخصومني. بعد ما جيت احاول اكلمه رفض يكلمني. هل لو خصمت عليا وزر؟
حاضر يا حاج. حاضر، أبشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا أسفة، ممكن أسيب رقمي للشيخ؟ أنا أم محمد.
ماشي يا أم محمد، سيبي رقمك، خذ الرقم منها يا عمر. طيب، أخونا الأستاذ أحمد كان بيسألنا بيقول: هل يجوز أن نترحم على أموات الشيعة؟ لا يجوز طبعا أن نترحم على أموات غلاة الشيعة، غلاة الشيعة اللي هم كبراءهم. وحتى أخونا السائل الله يكرمه وبيسأل أجاب، قال: هؤلاء قوم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده دي واحدة من البلاوي، هم مش بيطعنوا، ده بيلعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصاحبين الجليلين أبي بكر وعمر. وده يعني تكذيب للقرآن الكريم في حقيقته، ويطعنون في شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطعنون في حفصة، ويطعنون في بقية الصحابة، ويسبونهم على منابرهم. ده واحدة من البلاوي، لكنهم فوق هذا لا يقرون بهذا القرآن الذي بين أيدينا، إنما هم يعظمون قرآنا موهوما عندهم يسمونه قرآن فاطمة أو مصحف فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها رضوان الله تبارك وتعالى وسلامه، وكذبوا. فلم يكن الوحي إلا وحيا واحدا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يتهم جبريل عليه السلام بأنه جامل النبي فأنزل الوحي عليه، وقد كان في الأصل نازل على علي بن أبي طالب، ناهيك عن أنهم يستغيثون ويسألون ويحلفون بالحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى وبعلي أمير المؤمنين عليهم جميعا رضوان الله تعالى، مع أن الله عز وجل يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث، يعني مساوئهم كثيرة جدا جدا جدا، فلا يترحم على غلاتهم وكبرائهم أبدا بأي حال، إنما عامتهم أو عوامهم الجهال هؤلاء تبع لأولئك، فهؤلاء يعذروا بجهلهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
مرحبا حياكم الله.
الله يبارك فيك. أنا دكتي عندي سؤال يا شيخ، لو أنا مثلا بصلي الظهر أو العصر مثلا 4 ركعات ودركت الإمام في الركعتين اللي هو الأخيرتين، هل أقول التشهد النصفي أم أكمل التشهد مع الإمام؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، الشيعه هل من المسلمين نحسبهم من المسلمين ان هم بيطعنوا في الصحابه رضي الله عنهم وليه بالضبط يا شيخ؟
حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ معلش، انا لو مسافر مثلا هل يجوز لي ان اتيمم من الكرسي الامامي لو ادركت علي المغرب والعشاء والفجر في القطر، فهل يجوز ان اصلي اي اتجاه وان لم ادرك القبله يعني صحيحه؟
حاضر.
مبارك الله فيك يا شيخ، ربنا يزيدنا من علمك ان شاء الله.
تفضل الله يكرمك.
السلام عليكم يا شيخ.
ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله الله يكرمك.
الحمد لله. انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده يا شيخ ان حماية واهل زوجي اذوني جامد لدرجة ان انا مرضت وعندي سرطان وباخد كيماوي وكده. فحضرتك قلت لي يعني ان انا بيني وبينهم سلام ربنا.
ايوه.
دلوقتي هو بقول له السلام عليكم ما بيرضاش يرد عليا، وبيعاملني يعني بيبص لي بصات مش كويسه وكده.
نعم.
دلوقتي انا تعبت نفسيا خالص ومرضي مش مخليني استحمل. فيها حاجه لو انا ما القيتش عليه السلام، ولا يعني ما انتش عايزه اتعامل معاهم خالص ومقوم عليا اخوات زوجي يعني، وزوجي كويس معايا ربنا يبارك له، لان هو عارف ان انا قد ايه كنت كويسه مع اهله، بس هم يعني ظلموني كتير لدرجة ان انا مرضت وتعبانة يعني تعبانة خالص الفترة دي.
حاضر.
فيها حاجة لو انا ما قلت له السلام عليك او لو هو حصل اي حاجة انا ما تعملش معهم خالص، ولا
حاضر
مش عارف اعمل ايه؟ جزاك الله كل خير يا شيخنا.
حاضر. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنت.
بس عايز اكلم
معاك. يلا تفضلي. الله يكرمك. الحمد لله.
لو سمحت
معاك تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عايز رقم تليفون.
حاضر، دوم رقم التليفون يا اخ عمر. ام احمد.
أي السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز اتأكد من صحة اللي هو نصلي الفجر في جماعة ثم ذكر الله الى ان تشرق الشمس، له حجة وعمرة تامة. تامة.
حاضر. حاضر. حاضر يا ام احمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة كلمة الشيخ لو سمحت.
معاك الشيخ اتفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون بس يا بنت الله يكرمك.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ عايز اسألك حاجة.
خير.
وطي شوية.
طب وطي التلفزيون. طيب.
أنا سيدنا الشيخ.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك
يا الحمد لله الله يكرمك، اتفضلي.
معايا كم توصل الله يبارك في عمرك.
خير اتفضلي.
انا بص كان ابني تعبان من تعب جامد ومحبوس في المستشفى.
نعم.
كان بينزف دم وبرجع دم، فمرات ابني قالت نذر عليا لو قمت السلامه ان شاء الله يعني هعمل اكل طعام واعزم الناس فراخ ومحشي ومش عارفه ايه.
كويس.
فجي هو من كام سنه، فجت هي بعدها قالت لي خلاص ما عملتش ايه؟ قالت انا نظر دوت عليك انت اللي تعمليه.
ايوه.
انا دلوقتي انا اللي ما اعمله هي قالت من غير انا ما اعرف ولا كده بس قالت بعدين.
طيب ماشي.
يا شيخ ربنا
يبارك. الله يكرمك ربنا يبارك فيك. معانا سؤال موائل. موائل كانت بتسأل شوفوا حضراتكم من الاستفسار بتاع موائل هي الندى ان شاء الله مستمرة معانا ولا مش مستمرة. ان شاء الله حتى الان الندى مستمرة معانا بإذن الله تعالى، لكن محتاجة برضو مزيد من مواصلة الدعم والدعاء بكل وسيلة عشان تجتاز الأزمة بالكامل، لكن الحمد لله حتى الان المبشرات موجودة وقد احنا مستمرين معاكم الى حين ان شاء الله عز وجل. كان سؤالها الثاني، لما وقت الحيض الشهري تبقى زعلانة جدا وبتبكي وليه؟ عشان طبعا الحيض بيحرمها من الصلاة والحيض بيحرمها من الصيام. شوفوا الفطرة السليمة بتخلي الحجة أم وائل تعمل ايه. الانسان لما بيبتعد عن الله عز وجل في الخمس ست ايام بتوعت الحيض ديت زعلانة وبتبكي، فما بالكم باللي تارك للصلاة أصلا، اللي ما بيصليش بالأيام وبالأسابيع وبالشهور وبالسنين، أو اللي ما بتصليش بالأيام والأسابيع والشهور والكلام ده. فهل ده، هي بتسأل بقى، هل ده تسخط من قدر الله عز وجل؟ لا أبدا، أنا شايف إنه مش تسخط ولا حاجة، إنما هو يعني صعبان عليها إن هي بعيدة عن الصلاة في هذه الفترة وبعيدة عن الصيام في هذه الفترة. لكن على العموم يخفف عنك يا أم وائل حرمانك من الصلاة ومن الصيام ذكر الله تبارك وتعالى. خليك طول الفترة دي وانت شغالة في ذكر الله عز وجل، سواء في التسبيح سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو الاستغفار، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا لا يمنع منه، لا تمنع منه المرأة الحائض. أو ما تحفظين من القرآن الكريم، لو حفظ الفاتحة اقرأ الفاتحة خمس ست مرات، اقرأ يقول هو الله أحد سبع ثمان مرات، اقرأ ما تحفظين من القرآن على مدار اليوم والليلة حتى تعودي نفسك الأجر بتاع الصلاة وبتاع ترك الصيام أثناء فترة الحيض، مع الوضع في اعتبار أنه من أهل العلم من يقول أنه فترة الحيض ليست مخصومة من أجل صلاة المرأة، لأنها ما تركت الصلاة بإرادة نفسها، إنما تركت الصلاة لشيء أمرها الله عز وجل أثناءه أن تترك الصلاة، يعني شيء لا إرادي، أن حيضتك ليست بيدك. فمش مسألة أن هي بتقطع في الصلاة، يعني بتصلي 22 يوم بس، لا أبدا، ده هي بتصلي 22 يوم ومحسوب لها 30 يوم إن شاء الله، بعض أهل العلم قال بهذا. وبالتالي لا تغضب المرأة وما تزعلش المرأة أثناء الحيض، هذا شيء كتبه الله على نساء حواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية أن احنا نرضى بقضاء الله وقدره، ومن ناحية أخرى نراعي أحكام الله عز وجل، فنمتنع عن الصلاة وعن الصيام، ومن ناحية ثالثة نشغل أنفسنا بذكر الله عز وجل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب لنا عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة زي ما حضراتكم سمعتوا هي رايحة الحج، فطبعا الناس جاية بتسلم وبتودع، فابن عمها سلم عليها وصافحها بالطريقة اللي هي شرحتها ديت، وداس على ايديها شويتين وهي مستحية من هذه المصافحة، فقالت له يا عم ما يصحش كده. فالراجل شال في نفسه ومخصمها من ساعتها، غلطان طبعا، انت مصيبة، انت يعني موقفك سليم تماما وكلامك صحيح تماما تماما، لانه ابن العم ده ليس من المحارم، يعني ما هوش ابنك ولا أخوك ولا عمك ولا خالك ولا جدك ولا زوجك ولا زوج بنتك مثلا، اللي هم دول اللي يسلموا ويصفحوا يدا بيد للمرأة. إنما ابن عمها وابن خالها لا طبعا، ابن عمها وابن خالها ليسوا من المحارم، لأنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عمه أو ابنة خالته أو ابنة خاله، وبالتالي لا ينبغي أن تكون المصافحة بينه وبينك بهذه الصورة، وأنت نصحتيه في الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدين النصيحة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كونه هو بقى زعل غضب لنفسه ما رعاش ان ده كلام ربنا وحكم ربنا وحكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى مش انت اللي غلطان يا حجة، هو اللي غلطان. فنسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعلي. لكن انت يعني لو تصادف ان حضرتك عديتي عليه، ألقي عليه السلام باللسان كده بالبق كما يقولون السلام عليكم، إن رد خير وبركة، وإذا ما ردش فإن الله يجعل لك من الملائكة من يرد نيابة عن من يرد عليك السلام، وهو في هذه الحالة سيكون رد الملك خير من رده هو. فما دام هو اللي خاصم فالإثم والذنب عليه هو. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه بيسأل، دخل في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين، يعني صلى ركعتين مع الإمام، وبالتالي الإمام بيتشهد التشهد الأخير، وأنا المفروض أن ده موضع التشهد الأوسط، فهل يا ترى أنا هتشهد التشهد الأوسط بس ولا هكمل التشهد لحد الآخر؟ لا، في هذه الحالة يا عمنا كمل التشهد لحد الآخر. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاللي بيعمله الإمام في الوقت ده إحنا بنعمله، ولا يضرك أن تكمل التشهد للآخر، بل هذا من باب الفضل إنك أنت عندك لحد النص وهكمل للآخر، اللي هي الصلاة على النبي، الصيغة الإبراهيمية عليه صلوات الله وسلامه، فيكتب لك الأجر إن شاء الله، لأنك أنت لو قلت نص التشهد هتفضل ساكت بقى المدة اللي باقية، فهتسرح وتروح يمين وشمال ودماغك تقلب وتودي وتجيب. لا، خلينا أحسن في الصلاة وأكمل التشهد للآخر، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أحيانا بيكون الراجل الطيب مسافر، ومسافر مدة طويلة في القطار، زي إخواننا اللي بيسافروا مثلا من القاهرة إلى أسوان، وربما جاي بالخط من فوق، جاي من دمياط ولا من بورسعيد ورايح أسوان، يعني مشوار بعيد جدا، أو من اسكندرية إلى أسوان، ففي هذه الحالة يمكث ساعات طويلة ويجي عليه وقت واثنين وثلاثة من أوقات الصلاة. طيب أنا مش متوضئ، ماذا أفعل في الصلاة؟ تيمم. أتيمم على إيه؟ يمكن أن تتيمم على جدار القطار من الداخل، لأنه يعني أنت عارف حضرتك الغبار طول ما هو ماشي والعفار طول ما هو ماشي بيترسب على جدار القطار. طب الكرسي نفسه، المسند بتاع الكرسي ما بيجي عليه العفار والترابة، يعني أنت لو نفضت عليه بإيدك كده تجد عفرة خفيفة كده خرجت من المسند بتاع الكرسي، في هذه الحالة يجوز أن تتيمم على هذه الصورة. أيوة نعم، يجوز أن نتيمم بهذه الصورة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هعمل إيه في الحالة ديت لما مفيش مية ومفيش تراب أتيمم عليه مباشرة؟ فليس أمامي إلا هذه الوسيلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هعمل إيه في موضوع الصلاة؟ صلي وأنت في القطار. طيب ما أنا أبقى واقف ولا قاعد؟ والله إذا استطعت أن تصلي واقفا حتى من غير ركوع وسجود، قوم برقبتي بالعنق كده توطية خفيفة كده، انخفاضة خفيفة مكان الركوع، انخفاضة أكتر شوية مكان السجود، لأن الدنيا زحمة ما فيش مكان أسجد فيه ولا في فرش حتى أصلي عليها، ده أنا حتى مش هعرف أقف، أنا أصلي وأنا قاعد على الكرسي. صلي وانت قاعد على الكرسي. طيب ما أنا مش عارف جهة القبلة، حاول تسأل أي حد جهة القبلة كده، وابدأ الصلاة بانحراف جسمك إلى جهة القبلة، حتى لو القطار تعدل بعد شوية وأنت لا تشعر فهذا لا يضرك، لأن احنا كل ده بنعمله من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب اتقوا الله ما استطعتم، ما فيش في إيدي حاجة أكتر من كده، بدل ما أضيع الصلاة وأتركها بالكامل والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. زي ما حضراتكم كده سمعتم أختنا أم أحمد، أولا نسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجرها في هذا المرض، وأن يرزقها الصبر والاحتساب والرضا والقبول، وأن يجعله كفارة للذنوب رفعا للدرجات إن شاء الله، وأن يرزقها ويرزقنا ومرضانا ومرضى المسلمين الشفاء والعافية. أهل زوجها تعبينها جدا أو تعبوها جدا، وطبعا حتى لما نصحناها إذا خصموك ما تخصمهمش، أنت إذا هم قاطعوك لا تقاطعيهم، فالراجل ما عادش بيرد عليها السلام. ولو حتى لو ما بيردش السلام، يا أم أحمد اعمل اللي عليك عشان لله أولا، ثم عشان خاطر الزوج اللي هو كويس معاك ثانيا. ليه؟ لان احنا هنخسر اجر عند ربنا فمش عايزين نخسر، لا نلقي السلام. للمسلم اذا القى السلام السلام عليكم كتب له 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله كتب له 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له 30 حسنة. مش عايزين نخسر الكلام ده عند ربنا. الأمر الثاني برضو عشان نعمل مراعاة لخاطر الزوج لأنه هو كويس معاكي، فلا تكسري خاطر الزوج بأنك تقاطعي أبوه زي ما مقاطعك أو تقاطعي والدته زي ما هم مقاطعينك. وإنت لو احتسبت الأمرين دول خدت بالك إن ده لله وعشان الأجر والحسنات، وفي نفس الوقت برضو عشان خاطر الزوج اللي هو كويس معاكي، ده هيريحك نفسيا شوية. مش عشان خاطرهم هم بنسلم، لا 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 لا, لا أبدا. إنما ده لله أولا واحتسابا للأجر ثانيا، وثالثا عشان خاطر الزوج اللي هو كويس معاكي حتى الآن، حتى لا يأتيه الشيطان فيغير نفس الزوج عليكي، والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم أحمد الثانية برضو كان بتسأل عن صحة الحديث اللي دايما كل شوية نسأل فيه، اللي هو من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، أو يصلي ركعتين إلا كان له عدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا كثرة السؤال بسبب أنه لنا شيوخ أكارم أفاضل أئمة وعلماء في فن الحديث يضعف الآن يضعف الحديث. أما المتقدمون من أهل العلم كالشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى تصحيح الحديث، وهو شيخ هؤلاء الشيوخ جميعا ولله الحمد والمنة، والكل يقر له بالإمامة في الحديث، وكذلك حسنه الإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم حسنوا هذا الحديث، يعني الحديث عند الأئمة الأكابر الأفاضل حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كامل الاحترام والتقدير لمشايخنا وعلمائنا المعاصرين من المحدثين. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يجعلهم إن شاء الله عز وجل أعلاما لهذه الأمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الأخيرة كان الابن ابنها مريض، زوجة الابن نذرت فيما بينها وبين الله عز وجل لو ربنا شفى الزوج هعمل أكل وشرب ومش عارف إيه وأكل الناس، ولكن بعد شوية شهر وشهور وسنة وسنين كلمت حماتها أو فقالت لها ده أنا ما عملتش، ده أنا كنت نذرة على إنك أنت اللي تعمل. لا، ما ينفعش الكلام ده، اللي نذر هو اللي يعمل، مش عليك أنت يا أم، يعني أيتها الأم الكريمة السائلة ليس عليك هذا النذر. يعني هو أنا أنذر وأقول لأبويا اعمل، أو أنا أنذر وأقول للزوجة اعملي؟ لا طبعا، إلا إذا أنا وكلتها وديتها. لو هي هتوكلك بمعنى تديلك التكلفة، خدي يا أمي التكلفة هاي تعملي الأكل والشرب وتدي للناس، ماشي خير وبرك. إنما هي تنذر وبعدين تقول أنت وفي؟ لا طبعا، هي التي يناط بها الوفاء بالنذر، وهي نذرت نذر طاعة فواجب عليها أن تؤدي هذا النذر وأن توفي هذا النذر ما دام ربنا عز وجل قد وفى معها وشفى زوجها، مع الوضع في الاعتبار أن هذا النذر المشروط المعلق نذر مكروه، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، فليس من أدب العبد أن يشترط على الرب اشفي لي الزوج أعمل لك طعام ولا أدفع لك صدقة، هذا ليس من أدب العبد مع الله عز وجل. إنما إحنا ننذر مطلقا كده، يا رب هتصدق لك إن شاء الله، يا رب هعمل طعام وأعطيه للفقراء والمساكين، ونتصدق عشان داووا مرضاكم بالصدقة، إنما مش على سبيل الاشتراط والتعليق، لأن هذا ليس من أدب الـ 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 العبد مع ربه تبارك وتعالى. لكن مدام نذر يبقى لابد من الوفاء، فالوفاء بالنذر على مرات ابنك وليس عليك أيتها الأم السائلة، وواجب عليها أن تسارع بهذا الوفاء خشية أن يحاسبها الله عز وجل لأنها أوجبت شيئا ما أوجبه الله عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، اللهم لك الحمد، وقت حلقتنا قد انتهى. شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم وتفاعلكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، وشكري وشكر حضراتكم موصول لإخواننا فريق العمل، جزى الله الجميع خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يبقي قناة الندى شامخة مضيئة منيرة، وأن يعيننا وإياكم على أن نقيل عصرتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.